يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 60 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء السادس من حديثي الذي عنونته المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. التعظيم مسار شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أما التقزيم فهو مسار شيعة مراجع حوزة الطوسي، إنهم المرجئة البترية المقصرة. تسلسل الحديث في الحلقة الماضية حيث حدثتكم عن مصطلح متحرك من مصطلحات القرآن، إنه مصطلح الدابة، الدابة الكائن الذي له دبيب. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة، لكنني وصلت معكم إلى آيات أعيد قراءتها لأجل أن يتواصل كلامي في هذه الحلقة مع ما تقدم في الحلقة السابقة. الآية 29 بعد البسملة من سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ما بث فيهما في السماوات والأرض، والبث هو النشر، النشر بنحو واسع، فإن الله بث دوابا في الأرض وبث دوابا في السماوات، قطعا كل مكان بحسبه، الأرض بحسب سعتها والسماوات العظيمة بحسب سعتها. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في الأرض وفي السماوات، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم. الزيارة الجامعة الكبيرة حدثتنا في قوانينها: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا هو جمعهم. هكذا نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم، آل محمد صاحب الزمان، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. والإياب والحساب هو الجمع. إذا أردنا أن نشرح عنوان الجمع هنا، فإن تفصيله إلى إياب وإلى حساب، هذا هو الجمع. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إياب الخلق إليكم، سادتي، الخطاب يوجه لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وهذا المضمون ينطوي تحت قانون آخر من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم يا صاحب الزمان، وذل كل شيء لكم. هذا هو مسار التعظيم، أما مسار التخزيم فذلك مسار الضلالة والسفاهة، إنها منظومة عقائد أصول الدين الخمسة، هذا هو مسار التقزيم. أما مسار التعظيم، الدين له أصل واحد: يا علي يا علي أنت أصل الدين. في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا علي، رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي يا علي أنت أصل الدين. هذا هو مسار التعظيم، وذاك هو مسار التقزيم. هذا مسار شيعة الحجة ابن الحسن، وذاك مسار شيعة الطوسي، شيعة الخوئي، شيعة السيستاني، وأنتم بين المسارين، بين التعظيم والتخزيم، والأمر راجع إليكم. أعود إلى الآية 29 بعد البسملة من سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في الأرض وفي السماوات وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. في الآية 49 بعد البسملة من سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فالملائكة لا يقصدون بهذا العنوان بعنوان دواب السماء، فلقد ذكروا إلى جانب دواب السماء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. والملائكة جاءت الكلمة مرفوعة لأنها عطفت ليس على الدابة وإنما عطفت على الفاعل للفعل يسجد. ولله يسجد كل دواب السماوات والأرض والملائكة أيضا، فما هم من دواب السماوات. الآية واضحة، واضحة جدا. والتشكيل الإعرابي واضح جدا في هذه الدلالة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ونذهب إلى سورة الجاثية في الآيتين 43 بعد البسملة: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. الحديث عن آيات الله في سماواته وأرضه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. دواب السماوات ودواب الأرضي، الآيات واضحة وصريحة جدا. هناك بث للدواب في الأرض وهناك بث للدواب في السماوات. القرآن حدثنا عن شيء عجيب في سورة الذاريات: في الآية 47 وكذلك في الآية التي بعدها بعد البسملة، في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأسباب والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الأرض لا تتوسع، هي لكن السماء تتوسع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء في حالة توسع، القرآن هو الذي يقول. أنا لا أريد أن أقحم نظريات فيزياء الكون في هذه المطالب، مثلما قلت لكم العلم المعاصر ينظر إلى جهة وإلى جهة صحيحة بحسبه، ولقد أثبت العلم المعاصر صحة ما اكتشفه بمعجزاته العلمية الهائلة، التي واحدة منها ها أني أتحدث في استوديو في جانب في مدينة لندن، وها أنتم في كل الأمكنة تشاهدونني وتتابعون حديثي وكأنني أحدثكم وجها لوجه. معجزة هذه أو ليست بمعجزة؟ هذه معاجز العلم المعاصر، إنها معاجز التكنولوجيا. العلم المعاصر، العلم المختبري الدنيوي الأكاديمي، قولوا ما شئتم في وصفه وتسميته، ناظر إلى الجهات التي ترتبط في المساحة التي يتحرك فيها. وديننا معارف العترة الطاهرة، لها ميدانها ولها جهاتها التي تتحرك فيها تلك المعارف. أنا لا أريد أن أقحم نظريات العلم المعاصر، وإن كان هناك من الإشارات أو من الدلائل في بعض الأحيان أن تلتقي نتائج العلم المعاصر مع ما بأيدينا من خلال فهمنا لما تحدثنا كلماتهم عن عمق معارفهم وثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أقحم النظريات العلمية المعاصرة، ليس هناك من اتفاق قطعي كامل عليها، وحتى لو كان هناك من اتفاق، التطور العلمي والتغير في النظريات العلمية هو أمر قائم ومستمر وواقع طبيعي في دوائر البحث العلمي. على أي حال، نحن مع هذه الآيات والسماء بنيناها بأيد، هناك أسباب، هناك وسائل، هناك قوانين، هناك سنن تحكم هذا الكون. بأيد الإشارة إلى كل ذلك، إلى الوسائل والأسباب والقوانين والسنن. والسماء بنيناها بأيد، وإنا لموسعون، هناك تأكيد، وإن في أصلها وإننا، ولكن لتأكيد المعنى تمتزج الكلمتان وإننا وإنا، لموسعون وهذه لام توكيدية، وإنا لموسعون. الموسع اسم فاعل، والفاعل فيه دلالة على الحال والاستقبال. صيغة الفاعل، اسم الفاعل فيه دلالة على تحقق الحدث، تحقق الفعل في حاضر الأمر وهو مستمر يتوصل استمراره إلى قادم الوقت، حركة من الحال إلى الاستقبال. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هناك تأكيد بلام التوكيد، وتأكيد بممازجة إن التي هي للتأكيد مع الضميرنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وصيغة الفاعل تدل على استمرار الفعل من الحضور إلى ما يستقبل من الوقت. كل هذا يعني أن السماء في هذه اللحظة كما في اللحظات السابقة في حال توسع. لأجل تقريب المعنى لا لإقحام نظرية الانفجار العظيم ولا لإقحام نظرية التضخم العظيم، التوسع العظيم، نظرية الانفجار العظيم، الانفجار الكبير، تكاد في وقتنا الراهن أن تتسيد على كل نظريات الفيزياء الكونية. أكثر من 90%، بل ربما أكثر من 95%، أكثر من 95% وبكثير أيضا من علماء الكرة الأرضية في فيزياء الكون وفي الرياضيات وفي الكيمياء وفي مختلف الاختصاصات يتبنون هذه النظرية، يعتقدون بها، حتى صارت من المسلمات عندهم، من أن بداية الكون من لحظة الانفجار، إنه انفجار بيضة الكون، وبيضة الكون نقطة في غاية الصغر بحيث لا نستطيع أن نتصور صغرها، هكذا هم يقولون، وفي غاية الكثافة بحيث لا نستطيع أن نتصور مقدار كثافتها، غاية في الصغر وغاية في الكثافة، وانفجرت. وهذا الانفجار لازال مستمرا، استمرار آثار الانفجار هي التي تؤدي إلى توسع الكون، فالكون كله كان موجودا في تلك البيضة، في بيضة الكون، في تلك البيضة التي هي في غاية الصغر بحيث لا نستطيع أن نتخيل مقدار صغرها، وفي غاية الكثافة والصلابة والصلادة بنحو لا نستطيع أن نتصور عظمة مقدار كثافتها وصلابتها وصلادتها. وحدث الانفجار، وبعد الانفجار تحقق الكون، ولا زال أثر الانفجار ساريا. النظرية هكذا تقول، من أن أثر الانفجار إذا انتهى فإن الكون سيبدأ بالانكماش. The Big Bang، الانفجار الكبير، and the big crunch، الانكماش الكبير. مثلما قلت لكم، أنا لا أريد أن أقحم النظريات العلمية المعاصرة في مضامين وفحاوى معارف أهل البيت، فتلك النظريات لها مساحتها، ومعارف أهل البيت لها اتجاهاتها. حتى لو كان هناك من نقاط تلاق فهذا لا يعني أن الأحاديث الشريفة تتفق في أبعادها العميقة التي ترتبط بعوالم الغيب الذي لا طريق للعلوم الأكاديمية إليه. العلوم الأكاديمية علوم تعتمد على الحس، تعتمد على الملاحظة وعلى المعاينة، وتعتمد على المراقبة وعلى التجارب. فجزء من معلومات العلوم الأكاديمية يستخرجونه من تجاربهم في المختبرات. علماء هذه العلوم يصلون إلى الحقائق العلمية بالنسبة لهم من خلال التجارب المتكررة ومن خلال دراستها ومن خلال التحقيق في أحوالها وفي النتائج التي تظهر وفي الآثار التي تترتب على ذلك، يصلون إلى الحقائق العلمية من خلال ما يتمكنون من تجربته في مختبراتهم. فإن لم يستطيعوا حينما يريدون دراسة البحار مثلا، حينما يريدون دراسة البراكين مثلا وهكذا، حينما يريدون دراسة الفضاء مثلا، فهنا يلجؤون إلى المراقبة الحسية وإلى المعاينة عبر الأجهزة المساعدة وعبر حواسهم. ما يستطيعون أن يجلبوه إلى المختبر فإنهم يجلبونه، وما لا يستطيعون أن يجلبوه إلى المختبر فإنهم يذهبون باتجاهه. تطور العلم في زماننا ووصلنا إلى مرحلة النمذجة الألكترونية. بإمكان العلماء الآن عبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة وعبر البرمجيات الدقيقة والدقيقة جدا، بإمكانهم أن ينمذجوا الكون نمذجة إلكترونية. لهذا السبب فإن أكثر العلماء خصوصا في فيزياء الكون وفي كيمياء الكون، فإن أكثر العلماء بنحو يكادون أن يجمعوا، يكادون، ما قلت أنهم قد أجمعوا، وإنما استعملت في التعبير فعل المقاربة، يكادون أن يجمعوا على قبول نظرية الانفجار العظيم الذي يدفعهم إلى هذا. ما تلمسوه من كيمياء الكون، فالكون يتألف في أعظمه، في أعظمه من عنصر الهيدروجين، ومن بعده يأتي الهيليوم وتأتي عناصر أخرى. أفضل نظرية لحد الآن تفسر كيمياء الكون هي هذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم. هذا الموضوع بحاجة إلى متخصصين، فضلا عن أن البرنامج لا علاقة له بتفاصيل هذه الموضوعات، لكنني من باب المعلومات العامة جئت بهذا المطلب مثالا لتقريب فكرة التوسع في السماء. فأنا لا أريد أن أفسر الآية بتفسير نظرية الانفجار العظيم وبتفسير نظرية التوسع العظيم التضخم العظيم. لا أريد أن أدخل في هذا الباب، فهذا سيجرني إلى الكثير من المطالب وإلى الكثير من الحديث الذي لا يرتبط بهذه الحلقات. يمكن أن يطرح في مجال آخر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هناك توسع في السماء. إذا جمعنا هذا مع الآيات السابقة التي تتحدث عن بث الدواب في السماوات، هذا يعني أن السماء كلما تتوسع كلما ازداد بث الدواب فيها بحسب الآيات المتقدمة. اجمعوا بين هذه الآيات فإن المعنى سيكون واضحا. يخبرنا هذا بكثرة المخلوقات في هذا الكون، ومر الحديث عن دواب السماوات من أن الأعم الأغلب منها من الدواب العاقلة من خلال حركة مصطلح الدابة في آيات الكتاب الكريم. لهذا السبب أنا طرحت مصطلح الدابة، الكائن الذي له دبيب، وحاولت أن أستعرض جهات من حركة هذا المصطلح ما بين آيات الكتاب الكريم. رابط بين ما أتحدث عنه الآن وما تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بينما حينما كان الحديث عن الأرض والأرض فرشناها فنعم الماهدون، لا يوجد توسع في الأرض. والأرض فرشناها وانتهى الأمر، انتهى أمر فرشها. والأرض فرشناها وانتهى الكلام، فنعم الماهدون. إننا فرشناها ومهدناها لعيشكم ولحياتكم لدواب الأرض، لدواب الأرض في برها وفي بحرها. فمر علينا هذا العنوان، الدواب في جهة من جهاته يطلق على الأناسي، على البشر وعلى الحيوانات البرية الأهلية منها والوحشية، وعلى الحيوانات البحرية بشكل عام، وعلى الطيور بصنفيها، الطيور التي لا تطير والطيور التي تطير بأجنحتها. كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية. فالأرض قد فرشت وتم فرشها، وليس هناك من توسع فيها، بينما السماء هي في حالة توسع مستمر. بحسب نظرية التضخم الكوني، التوسع لا يحدث في المجرة، وإنما يحدث خارج المجرة. فمن الرصد لمجرة درب التبانة مثلا، وهي مجرتنا بحسب ما يقوله علماء الفضاء، مجرتنا هي مجرة درب التبانة، والأرض تقع في حاشية ذراع من أذرعتها. مجرتنا مجرة حلزونية لها أذرعة، هذا هو المظهر الشكل الذي تظهر عليه مجرة درب التبانة. التوسع لا يحدث في المجرة، وإنما يحدث التوسع بتكون مجرات جديدة. فهناك في كوننا عدد هائل من المجرات. التوسع الكوني بحسب نظرية الانفجار الكبير وما يتفرع عليها من نظرية التضخم الكبير، فإن التوسع لا يحدث في المجرة نفسها، وإنما يحدث التوسع خارج المجرة. مجرتنا فيها أعداد هائلة هائلة وهائلة من الكواكب والنجوم، من الأجرام السماوية، وهكذا الحال في المجرات الأخرى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ربما يسأل سائل، ما المراد من هذا العنوان درب التبانة، مجرة درب التبانة؟ الدرب هو الطريق، وأما التبانة فهم الذين يحملون التبن، يقال لهم التبانة. التبانة هم الذين يحملون التبن من الحقول بعد أن يحصد الحاصل. حقول الحنطة والشعير بعد أن تحصد السنابل وبعد أن تداس تلك السنابل لتنقية الحبوب مما يلحق بها من التبن، وهو ما تيبس من السنابل بعد أن تفصل الحبوب عنها، فما بقي يقال له التبن. وهذا التبن له منافع وأغراض، كأن يكون علفا للحيوانات مثلا، ويستعمل في العديد من الأغراض. القرويون في البيوت الطينية يستعملونه في تقوية البناء، في تقوية الطين الذي يستعملونه في بناء بيوتهم مثلا. فأصحاب الحقول والمزارع بعد أن ينقوا الحبوب يجمعوا هذا التبن ويحملونه على ظهور حيواناتهم، عادة يحملونه في شباك، فحينما تتحرك الحيوانات يتناثر التبن من تلك الشباك على طول الطريق الذي يتتبع درب التبانة هؤلاء، وهم الذين ينقلون التبن من الحقول، يجد أن هذا التبن موجودا على طول الطريق، في بعض الأماكن يكون كثيرا منتشرا، وفي بعض الأماكن يكون قليلا، كأنه خيط رفيع دقيق. حينما يرصد الفلكيون مجرتنا فإنهم يلاحظون هذه الأشكال، من هنا سميت بدرب التبانة، فالتبانة هم الذين يحملون التبن من الحقول إلى بيوت القرية مثلا، إلى مخازن خزن ذلك التبن، فقيل لها درب التبانة، وإلا فهي في اللغات الأخرى يصطلح عليها اصطلاحات أخرى. في اللغة الإنجليزية مثلا The Milky Way، الطريق الحليبي، لأنهم يشبهون ما يرصدونه بهذا التشبيه، وهذا التشبيه مأخوذ من أساطير الميثولوجيا الإغريقية، لا مجال للحديث في مثل هذه الموضوعات. فدرب التبانة هو هذا، هذه مجرتنا، نحن في ذراع من أذرعة دروب التبن هذه، نحن أتحدث عن كرتنا الأرضية، نحن في ذراع في درب من دروب التبانة هذه، على الحاشية وليس في المركز وليس في الوسط. هكذا رصدت مراصد الفلك، وهكذا تقول هندسة الفضاء، وهكذا يقول المختصون في فيزياء الكون. إذن نحن في الحاشية، وعجب هذا التوسع في السماء، ونحن ثابتون على فراشنا، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أما السماء فإن القرآن يقول وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، فأنتم حجة الله في السماوات والأرض. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره،
إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. في سورة إبراهيم وفي الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الحديث عن التسخير. الخطاب إذا كان موجها لي ولكم فهذا التسخير تسخير ليس مباشرا، وهو تسخير إجمالي، وهو تسخير بحسب حاجتنا وقدرتنا، وهو تسخير عبر الأسباب والوسائل إذا كان الخطاب موجها لي ولكم. تسخير ليس مباشرا، تسخير بحدودنا. تسخير عبر الأسباب والوسائل، لكن إذا كان الخطاب لمن هو حجة على السماوات والأرض، على السماوات والأرض، على من في السماوات والأرض، وذل كل شيء لكم، فإن التسخير له دلالة أخرى تختلف اختلافا كاملا عن التسخير الذي يرتبط بي وبكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، مصادق مما يجري في السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى آخر الآية، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الطبيعة البشرية التي يهيمن عليها الحسد، وإنما يكون الإنسان ظلوما وكفارا حينما يكون حسودا. والحسد موجود في طينة الإنسان، وما قصة أبينا آدم مع الشجرة، مع شجرة العلم، مع شجرة الحسد؟ تلك القصة تشير إلى ما تشير إلى هذه الحقيقة التي تتحدث هذه الآية عنها. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في هذا السياق، في سياق التسخير، إذا ذهبت بكم من سورة إبراهيم إلى سورة لقمان وإلى الآية 20 بعد البسملة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا الكلام ينطبق بنحو حقيقي على محمد وآل محمد، وإلا فنحن متى رأينا أن الله قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ متى رأينا ذلك بنحو الحقيقة، بنحو التقريب، بنحو المثال، بنحو المجاز؟ رأينا بحدود رؤيتنا، لكن الآية لا تتحدث بهذا المستوى، إنها تتحدث في مستوى عميق وعميق جدا، وفي مستوى واسع وواسع جدا. هذا لا يعني أن الآية لا تخاطبنا أبدا، فالآيات التي تخاطبهم هي تخاطبنا كي تكشف لنا عن جانب من مقاماتهم. القرآن نزل بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. فتارة يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه يمكن أن يكون مقصرا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. محمد صلى الله عليه وآله أسمى من أن يخاطب بما هو هو بهذا الخطاب، منزلته أعلى عند الله سبحانه وتعالى، لكن الخطاب بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة. وفي أحيان أخرى يكون الخطاب مناسبا لمقامهم ومنزلتهم، لكنه في الحقيقة موجه إلينا كي نعرف شيئا من مقاماتهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في وجه من وجوه الآية، إذا كان الخطاب موجها لنا فإن النعمة الظاهرة هم أئمتنا من محمد فعلي ففاطمة، فالمجتبى إلى إمامنا الحسن العسكري، وأما النعمة الباطنة فهو إمامنا الحجة بن الحسن. ما أنا الذي أقول، كلماتهم رواياتهم أحاديثهم، قطعا كل هذه البيانات تمثل وجوها من وجوه هذه الآيات. أنا لست بصدد التفسير وبسط القول في التأويل، إنما أردت أن أذكركم بآيات التسخير والتي لها علاقة مباشرة بما مر من سعة السماوات ومن بث الدواب في هذه السماوات المتسعة وفي الأرض المفروشة التي فرشت ومهدت لنا. مثلما قلت لكم الأرض هي العاصمة فقد كملت صناعتها، فرشت ومهدت، فالأرض هي العاصمة. أما السماوات فهي البلاد الوسيعة الفسيحة التي لا زالت في توسع ولا زالت الدواب السمائية تبث فيها. وكل ذلك مسخر وخاضع لولايتهم، وذل كل شيء لكم. فهذا القانون قانون مساحته تتمدد وتتوسع مع التشيع. العبارة دقيقة، وإنا لموسعون وإنا لمشيئون، إننا نوسع السماء، إننا نشيئها. فالتشيع هو التحقق، والتوسع الذي أشارت إليه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، هذا هو التشيع. وذل كل شيء لكم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأذهب بكم إلى سورة الجاثية. وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إليكم. هذه الآية صريحة وجلية وواضحة في خطابها الحقيقي بلسانها الصريح، توجه بيانها لمحمد وآل محمد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعتقد أن المغزى صار واضحا وأن صورة صارت بينة، فنحن نتحرك في أجواء التعظيم. كل هذه المضامين ملامح لمسار التعظيم، إنه التعظيم للمشروع المهدوي. المشروع المهدوي هو هذا المشروع الذي تسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. هذا هو المشروع المهدوي العظيم الذي يجب علينا أن نتعامل مع عظمته، أن نعظمه، لا أن نقزمه كما يفعل سفهاء حوزة الطوسي. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينه. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وصلنا إلى هذه النتيجة: السماوات تتوسع والأرض فرشت وتم فرشها، والدواب تبث
في الأرض وتبث في السماوات، وكل ذلك مسخر لبرنامج إمام زماننا، إنه المشروع المهدوي الأعظم، هو مشروع الله سبحانه وتعالى. الخلافة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة في الأرض خلافة عن الله في هذه العاصمة، هذه العاصمة مقر القرار هنا، حينما يبدأ المشروع المهدوي الأعظم بخطواته الأولى. الخطوة الأولى للمشروع المهدوي الأعظم هي تحرير الأرض، تحرير العاصمة، إعداد العاصمة، وبعد ذلك فإن المشروع المهدوي الأعظم سيبسط سلطانه بحسب برنامجه الإلهي، سيبسط سلطانه على عوالم الغيب والشهادة من مركز القرار، من المركز الذي جعله الله مركزا لخليفة عنه في كل الوجود. إني جاعل في الأرض خليفة، لكن الآية ما قالت من أنه خليفة بحدود الأرض، مقره الأرض، العاصمة الأرض، ولذا جاء تقديم الجار والمجرور، إني جاعل في الأرض. إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 30 بعد البسملة من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض، تقدم الجار والمجرور على كلمة خليفة، فالخليفة هنا ما هو بخليفة على الأرض فقط، هو خليفة عن الله، مقره عاصمته الأرض. هذا العنوان ينطبق في أرقى مراتبه على محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة الرجعة في الدولة المحمدية العظمى. هذا العنوان خاص بمحمد صلى الله عليه وآله، وينطبق على آل محمد بعد انطباقه على محمد صلوات الله عليهم جميعا. إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض هي العاصمة، والخليفة هو محمد صلى الله عليه وآله. هذه هي الخلاصة.
المشروع المهدوي الأعظم يحرر العاصمة أولا، وبعد تحرير العاصمة وتهيئتها أن تكون مقر القرار، يتحرك خليفة الله في آفاق السماوات وفي آفاق عوالم الشهادة والغيب. ومن هنا تخبرنا الأحاديث وستأتينا من أن المؤمنين من شيعته الآدميين سيكونون حكاما على الملائكة، الروايات هي التي أخبرتنا. ستأتينا التفاصيل تباعا، ولكن اصبروا علي، ستأتينا المطالب شيئا فشيئا، لكنني أريد عرضها بالتدريج لحكمة لغاية في نفسي، كي تتلمسوا عظمة المشروع المهدوي، علكم توفقون أن تسيروا في مسار التعظيم وأن تهجروا مسار التقزيم، أن تهجروا مسار أولئك السفلة الذين يلقبون بألقاب آيات الله العظمى وهم لا يفقهون شيئا، لا من معرفة إمام زمانهم ولا من معرفة شؤونه. ساروا في مسار نواصب الشيعة، في مسار المرجئة والبترية والمقصرة والمقزمة، قزموا مقامات الأئمة وقزموا المشروع المهدوي الأعظم، قبحهم الله وقبح دينهم القبيح وقبح عقائدهم القبيحة. لذا فإنني أتحرك بالتدريج في هذه الحلقات كي تتلمسوا بأنفسكم عظمة المشروع المهدوي، ومن أننا في واقعنا الشيعي لا نعظم هذا المشروع، نحن نقزمه بسبب أولئك السفلة، بسبب أولئك السفهاء الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون عليكم. بدينهم الذي لا صلة له بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كذبا يقولون لكم من أنهم نواب لصاحب الزمان. هؤلاء السفهاء، صاحب الزمان لا ينصب السفهاء نوابا له، لا ينصب الجهال نوابا له، لا ينصب أولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا بكلام حسن، كيف ينصبهم نوابا؟ هم طاحهم من يحجوني مسلتون، ما نقدر نطلع بيهم إلى باب الغرفة، قباحة، قباحة بتمام المعنى، جهالة وسفاهة بتمام المعنى. هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي. تجدون كلامي قاسيا وشديدا، من حقكم هذا، فأنتم مضحكة وستبقون مضحكة لهؤلاء. أين هم عن هذه الحقائق؟ أين سفاهتهم من هذا المنطق القرآني ومن منطق العترة الطاهرة الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير؟ هؤلاء جعلوا دينهم مرتبطا بثقوب في أسفل جسم الإنسان، في أسفل جسم المرأة والرجل، كل دينهم كل عقولهم في هذه الثقوب، ماذا يخرج منها وماذا يدخل فيها وماذا يجري هناك، هذا هو دينهم، هذا دين الظروف، هذا ما هو بدين العترة الطاهرة، هذا دين أبو الظروف، ما هو بدين الغديرين، هذا دين الزرفين، ما هو بدين الغديرين. كل دينهم، كل عقلهم، كل فقههم يدور حول مجموعة ثقوب في أسفل جسم الإنسان. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن واقعنا المزري هو الذي يدفعني لمثل هذا الحديث. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. القرآن لم يحدثنا عن المخلوقات الكثيرة في هذا الكون الفسيح، لأننا لن نستطيع أن نتواصل معهم قبل قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. نحن سنتمكن من التواصل معهم، وهم أيضا سيتمكنون من التواصل معنا بعد قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد تحريره لمركز الخلافة من البرنامج الإبليسي. الموضوع مفصل وستأتينا تفاصيله في قادم الحلقات. القرآن حدثنا عن الجن، لماذا؟ لأن الجن ما هم ببعيدين عن عالمنا، هم جزء من عالمنا الأرضي، سكنوا الهواء، سكنوا باطن الأرض، سكنوا الفياثي، سكنوا الماء. هناك من التفاصيل التي ذكرت في ثقافة العترة الطاهرة، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إلا أن القرآن حدثنا عن الجن، والجن يمكننا أن نصفهم بدواب الأرض أيضا يمكننا أن نصفهم بهذا الوصف بدواب الأرض، لأنهم يدبون على الأرض أيضا، لهم دبيب بحسبهم. ويمكننا أن نصفهم بدواب السماء أيضا، فلهم دبيب في السماء بلحاظ من اللحاظات. إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجر في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الحديث عن السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الشيطان في الإطلاق الأول هم الجن، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا العنوان خاصا بالجن، فهناك شياطين الإنس، وهناك أيضا شياطين دواب السماء. سيأتينا الحديث عن يأجوج ومأجوج، ومن أنهم ليسوا في الأرض إنهم في السماء، هذا واضح من الروايات والأحاديث. إذا أردتم أن تعرفوا تفصيلا أكثر فعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي على الشبكة العنكبوتية، وإذا وجدنا وقتا مناسبا فإننا سنعيد بثه عبر هذه الشاشة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الإطلاق الأول على الجن من خلال تتبع الآيات، قطعا الخطاب القرآني خطاب يراعي مستوى المتلقي. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالجن بهذا اللحاظ جزء من دواب السماء، لهم دبيب على الأرض ولهم دبيب في السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. من كل شيطان رجيم، من شياطين الجن، من شياطين الإنس، من شياطين دواب السماء. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. هناك من يصلون إلى بعض المواطن، بعض مواطن القرار، كي يسترقوا السمع، وما يحصلونه من معلومات يكون جزءا من البرنامج الإبليسي في حربه التي يشنها على البرنامج المهدوي. إنها الحرب في العاصمة، ومن هنا فإن الخطوة الأولى في البرنامج المهدوي، في المشروع المهدوي، أن يحرر القائم العاصمة، أن يحرر العاصمة من شياطين الجن والإنس. فهؤلاء يسترقون السمع، أين؟ في عالم السماوات يسترقون السمع، في المواطن التي يستطيعون أن ينصتوا إلى الملائكة، أو في المواطن التي يستطيعون أن ينصتوا إلى المخلوقات الأخرى التي لها صلة مباشرة بإمام زماننا، مثلما في جابلقى وجابرسى، وسيأتي الحديث عن جابلقى وجابرسى، إنها مواطن في السماء ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا، إنها معسكرات احتياطية لصاحب الزمان في جابلقى وجابرسى. ولقد جعلنا في السماء بروجا، وتلك البروج فيها جابلقى وجابرسى وفيها غير ذلك، ستأتينا الروايات والأحاديث. قلت لكم اصطبروا علي شيئا فشيئا، وبينت لكم الحكمة من ذلك كي تدركوا عظمة المشروع المهدوي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. إنه يسترق السمع، وبإمكانه أن يحصل على المعلومات بحدود ما، فأتبعه شهاب مبين. هذه قوات الرصد، إنها حرس الحدود في مدن السماء، ففي السماء مدن، هكذا أخبرونا، وهناك قلاع وحصون، هناك جابلقى وجابرسى، وهناك وهناك. من سورة الحجر إلى سورة الجن، إنها سورة كاملة باسمهم، إلى الآية الثامنة والتاسعة أيضا بعد البسملة. وأن من الذين يتكلمون؟ إنهم الجن. في بداية السورة في الآية الأولى بعد البسملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن تقول السورة عن لسان الجن. وأن هم الجن، وأن لمسنا السماء، اقتربوا من مواطن القرار كي يسترقوا السمع. وأن لمسنا السماء، قاربناها، ما استطعنا أن نخترق الحدود، ملامسة. وأن لمسنا السماء عبر وسائل التجسس التي يمتلكونها، عبر وسائل استراق السمع ووسائل التصوير عن بعد، تلك ملكات هم يمتلكونها في أصل خلقتهم. فهناك الجن الطيارة وهم على مراتب، وهناك الجن المسرعة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. سنعود إلى هذا أيضا، ذلك في سورة النمل فيما يرتبط بعرش ملكة سبع. الجن يقولون في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرس الحدود هؤلاء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. متى؟ قبل ولادة محمد صلى الله عليه وآله، فقد ولد محمد، ولد الخليفة، ولد الخليفة، بدأ البرنامج المهدوي مع ولادة محمد، فقد ولد الخليفة في العاصمة. ومن هنا منعوا، الروايات تقول من أنهم كانوا يسترقون السمع ويحصلون على المعلومات بشكل كبير، لكنهم بعد ولادة محمد منعوا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها، متى؟ بعد ولادة محمد صلى الله عليه وآله، بدأت القوات للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم كما يقول صلى الله عليه وآله: أنا وساعتك هاتين، إنها ساعة الظهور، أنا وساعتك هاتين. هكذا يقول: إنني على مقربة من ساعة الظهور. هذه علائم البرنامج. مرحلة التنزيل كانت مقدمة لمرحلة التأويل، ومرحلة التأويل مقدمة للتأويل الأعظم الذي سيشرق في يوم الخلاص على يد الحجة ابن الحسن. العلائم بدأت منذ مولد محمد صلى الله عليه وآله. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. مر علينا قبل قليل في سورة الحجر ماذا قرأنا في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها بمستوى من مستويات الحفظ، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الآية هنا ماذا تقول؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، قوات النخبة وشهبا، القوات السابقة. دققوا النظر في سورة الحجر: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هنا يسترقون السمع ويحصلون على المعلومات بالطرق القديمة التي كانت عندهم، لكنهم هكذا يجدون حرس الحدود فأتبعه شهاب مبين. لكن بعد ولادة محمد صلى الله عليه وآله إنهم يتحدثون بعد ولادة محمد، فإن الآية الأولى بعد البسملة تتحدث عن قرآن محمد صلى الله عليه وآله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا بعد ولادة محمد صلى الله عليه وآله. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قوة الرصد زادت. هذا جزء من برنامج التوسع في السماء. وإنا لموسعون، موسعون في الحجم والمساحة، وموسعون في التطور والتقنية والحراسة. الآيات دقيقة، دقيقة جدا، إذا جمعناها جميعا مع الأدعية والزيارات والروايات والتي سأعرض لكم ما أعرض منها في الحلقات القادمة، ستتضح الصورة أكثر وأكثر بين أيديكم. هذا هو مسار التعظيم، تف على مسار التقزيم، ألا لعنة على مسار التقزيم. هذا هو مسار التعظيم، المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم والتقزيم. أعود إلى سورة الجن. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا، مثل ما في سورة الحجر، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يسترقون السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ماذا مر علينا في سورة الحجر؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أتبعه شهاب مبين، هو يرى الشهاب، هو مبين، لكن هنا العملية عملية رصد، وعملية الرصد تكون سرية. ماذا نقرأ في سورة الحجر؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بإمكانه الفرار، لماذا؟ لأنه يمتلك وسيلة الفرار. ولأنه يستطيع أن يشخص حركة ذلك الشهاب، لأنه مبين واضح، فأتبعه شهاب مبين. أما هنا في سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وبإمكانهم أن يشخصوا مواطن تلك الشهب. أما الآن بعد ولادة محمد فإن الأمر قد اختلف. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. عملية رصد منذ بداية حركة الشياطين من المواطن التي يأتون منها. هل يأتون من الأرض، من الهواء، من الماء، أو من سائر بقاع السماوات الأخرى. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، من سورة الجن إلى سورة الصافات، ومن الآية السادسة بعد البسملة وما بعدها: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب بحسب مصطلحات الفلكيين تطلق على النجوم الباردة، تطلق على الأرض وعلى القمر وعلى المريخ وعلى غيرها من الكواكب الباردة، من الكواكب الصخرية. أما النجوم فتطلق عند الفلكيين على الشمس وأمثالها من الكواكب النارية الحارة. في اللغة لا يوجد هذا الفارق الكبير، يوجد تفريق ما بين الكواكب والنجوم. فالكوكب ما كان كبيرا من جهة رؤية الإنسان، من جهة نظر الإنسان، والنجم ما كان لامعا وواضحا وعاليا، لكن ليس بالضرورة أن يكون كبيرا. من هنا يقال للنجم الكبير من أنه كوكب دري. لا يوجد التفريق الفلكي في المصطلحات بين الإطلاقات اللغوية. الفلكيون لهم مصطلحاتهم، واللغة لها دلالتها ومضامينها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. سابقا كانوا يسترقون السمع، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. دحورا طردا، إبعادا، نفيا، دحرهم طردهم بعيدا. ولهم عذاب واصب، عذاب واصب عذاب حاضر. هناك قوة وهناك أجهزة وهناك إمكانات وأسلحة حاضرة ستصب العذاب عليهم. صب عذاب واصب، عذاب حاضر مهيئ. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا الذين يجدون ثغرة. تلاحظون من أن الأمور تجري بالأسباب، الأمور تجري بالأسباب، المشروع المهدوي هكذا يجري، تجري الأمور بالأسباب، إن كان ذلك في عالم الأرض أو كان ذلك في عالم السماء. والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، ويشير الإمام بيده إلى ذلك، يشير بيمينه حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. العلق الدم المتجمد، وهذه التعابير كنائية تشير إلى الأسباب التي ستكون حاضرة في طول البرنامج المهدوي وفي عرضه. البرنامج المهدوي يتحرك ضمن مجموعة من الأسباب. الأسباب الطبيعية والأسباب الإعجازية والأسباب التي هي من دون سبب. يا مسبب الأسباب بسبب ويا مسبب الأسباب بغير سبب. الأسباب بسبب هي الأسباب الطبيعية والأسباب الإعجازية، فالإعجاز يجري ضمن قانون الإعجاز بأسباب الإعجاز، وهناك الأسباب من دون سبب. وذل كل شيء لكم، إنها أسباب ولايتهم. فأسباب طبيعية أنا قادر عليها وأنتم قادرون عليها، والكلام هنا في هذه الدائرة. وأسباب إعجازية لمن كان قادرا على تفعيل قوانين الإعجاز، وأسباب من دون سبب. وذل كل شيء لكم. مر الحديث عن التسخير في الآيات التي قرأتها عليكم، البعض منها من سورة إبراهيم، والبعض منها من سورة لقمان، والبعض منها من سورة الجاثية. مرت آيات التسخير. التسخير الذي ذكر في تلكم الآيات تسخير منه بأسباب طبيعية، وهذا سبب له سبب. وتسخير ذكر أيضا بأسباب إعجازية، وهذا تسبيب بسبب، لكنه بحسب قانون الإعجاز لمن كان قادرا أن يفعل قانون الإعجاز، وهو قانون يمثل الخطة الثانية، كما يقال بلان بي، الخطة بي، المخطط الثاني. قوانين الإعجاز هذه متاحة لبعض الملائكة ومتاحة لبعض الشيعة، أما التسخير بأسباب من دون سبب تلك هي أسباب ولايتهم. وذل كل شيء لكم. هذه المضامين مرت الإشارة إليها في تلكم الآيات، لكنني لا أجد وقتا كي أبسط القول في كل هذه التفاصيل. أنا في الحقيقة على عجلة من أمري، أريد أن أبين لكم المطالب بقدر ما أستطيع بالتدريج قطعا، مثلما قلت لكم، كي تدركوا عظمة المشروع المهدوي. فأنا والزمن في حالة سباق، هكذا قضيت عمري ولا زلت على هذا المنوال. أنا والزمن في حالة سباق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. الملأ الأعلى المقر السمائي الخاص بمحمد وآل محمد، وبتعبير دقيق المقر السماوي الخاص بالقائم. حين نظر إبراهيم إلى ملكوت السماوات فرأى أنوارا خمسة ورأى أنوارا تسعى، النور تسع في ضحضاح من نور تحيط به تلك الأنوار، إنه نور القائم صلوات الله وسلامه عليه، وتحف بتلك الأنوار العظيمة، أنوار صغيرة كثيرة، إنها أنوار أمصارهم، إنها أنوار أمصار المنتقم، إنه القائم من أهل محمد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ذلك المقر، ذلك الضحضاح النوري، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة في بدايات المنطقة الحدودية، هناك ثغرات فإن الأمور تجري بالأسباب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. خطف الخطفة، هذا التعبير ليس كالتعبير الذي مر علينا في سورة الحجر من أنهم يسترقون السمع، إلا من استرق السمع، استراق السمع شيء ومن خطف الخطفة شيء، شيء آخر. هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل كثير من القول، لكن المقام لا يسمح بذلك، نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. في سورة النمل هناك ذكر للعلاقة ما بين الإنس والجن، في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. دولة سليمان النبي هي وسيلة إيضاح مصغرة للدولة المهدوية القائمية، هذا هو جيش سليمان. مثل ما قلت لكم، نحن في العالم الأرضي نستطيع أن نتواصل مع الجن، لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع المخلوقات الأخرى من دواب السماء، مع الكائنات العظيمة في السماوات، لأننا في عصر الغيبة، لأننا في زمان جولة الباطل. هذه دولة إبليس، هكذا تصطلح عليها الروايات والأحاديث منذ زمان نزول أبينا آدم، ونحن في هذه القبة، في قبة أبينا آدم. آخر الآدميين، أبونا آدم هو آخر الآدميين، هكذا وصفته الروايات. نحن في القبة الأخيرة، في قبة أبينا آدم، منذ أن نزل أبونا آدم ونزلت أمنا حواء معه، ونزل إبليس أيضا إلى أرضنا هذه، إلى العاصمة، بدأت دولة إبليس تنتهي بيوم الخلاص. فنحن في زمان دولة إبليس، هكذا اصطلح عليها أئمتنا. نحن في زمان جولة الباطل، دولة الحق تبدأ من يوم الخلاص. في زمان جولة الباطل نحن نستطيع أن نتواصل مع الجن، أتحدث عن بني الإنسان. ولذا فإن القرآن يحدثنا عن الجن، ويحدثنا عما يفعله الجن في حركته باتجاه السماء. مرت علينا الآيات، ويحدثنا القرآن عن علاقة الجن بالإنسان. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وفي السورة نفسها في الآية 38 والتي بعدها، بعد البسملة من سورة النمل، قال يا أيها الملأ، سليمان يتحدث في غرفة عملياته مع قادة جيشه، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. هذا أحد القادة. مرت الآية علينا قبل قليل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. هذا جنرال من جنرالات الجن، عفريت من الجن. العفاريت هم القادرون على الطيران وعلى السرعة وعلى حمل الأثقال الكبيرة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، طيار سريع حامل للأثقال العظيمة. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. لو ذهبنا إلى سورة الجن، إلى الآية 65 كذلك بعد البسملة، وأن الكلام كلام الجن، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون برجال من الجن يأخذون معلومات منهم فزادوهم رهقا، رهقا خسرانا وضلالا. بحسب ما جاء في أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم. فلقد فسروا الرهق بالخسران بالضلال. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلتجئون إليهم يحتمون بهم. هذا جزء من البرنامج الإبليسي، يسترقون السمع، يسترقون إلى الملائكة وهم يتحدثون عن خطة برنامج عملهم لهذا اليوم أو لتلك الليلة. إنهم الملائكة الصغار، الملائكة الخدم العاملون الفاعلون، فعلة الملائكة، يستمعون إلى قادتهم الذين يصدرون إليهم الأوامر، يستطيعون من خلال وسائل التجسس التي عندهم أن يلتقطوا بعضا من المعلومات، ليست كاملة، يكملونها بحسب توقعهم. فقد يصدقون في تكملة تلك المعلومات وقد يكذبون. ولذا فإنما تأتي به الجن لإخبار الإنس قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لأنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على المعلومات الكاملة، أجهزة التجسس عندهم قدرتها محدودة. هذا بحدود الثغرات عند الحدود. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قادوهم إلى الخسران، قادوهم إلى الضلال. فهذا هو شأن الذي يعوذ بالجن ولا يعوذ بإمام زمانه. الشيعي الصادق المخلص المخلص يكون عائذا بإمام زمانه، يكون لائذا بفناء إمام زمانه، يكون ملتجئا إلى إمام زمانه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق 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 لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات عليك يا بقية الله، سلام عليك يا بقية الله. هذا هو الخذلان، أن يلوذ رجال الإنس برجال الجن، النتيجة فزادوهم رهقا. هذه أمثلة ونماذج من الآيات تخبرنا عن مستويات من العلاقة ما بين الإنس والجن. مر علينا الكلام في سورة النمل، ومن أن عسكر سليمان فيه من جنود الجن وفيه من جنرالاتهم من العفاريت، وقال عفريت من الجن. وهناك في جهة أخرى رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن، وسورة الرحمن الخطاب فيها على طولها فبأي آلاء ربكما تكذبان، التثنية هنا للإنس والجن، الخطاب للإنس والجن، ويقدم الجن في الخطاب لأنه كان مهيمنا على الأرض قبل الإنس، كان مخلوقا قبل الإنس. في الآية 33 بعد البسملة وما بعدها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا بالإمكانات التي تتوفر لديكم. ومر علينا الكلام، مر علينا الكلام في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الوجه الأول في الجن، ولكن الآية يمكن أن تكون في غير الجن أيضا، فشياطين الجن وشياطين الإنس ينطبق عليهما هذا العنوان، والخطاب هنا واضح للجن والإنس في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه أسلحة في المناطق التي يمنع فيها التصوير. أليس عندنا في الأرض هناك المناطق العسكرية والأمنية يكتب عليها هذه المناطق يمنع فيها التصوير؟ المناطق التي يمنع فيها التصوير في أقطار السماوات، هكذا يحدثنا القرآن عنها: يرسل عليكما شواظ. الشواظ هو اللهيب الطويل الحاد الذي ليس فيه دخان، هذا هو الشواظ، لهيب طويل حاد ليس فيه دخان، إنها نار صافية. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. النحاس هو النحاس الذي نعرفه في كلام العرب، إنها أسلحة فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا التطور العلمي الهائل وغزو الفضاء إشارات واضحة تشير إلى قرب عصر الظهور، سيأتينا هذا الكلام. غزو الفضاء من قبل البشر، حركة التأريخ السريعة والسريعة جدا، وحركة التطور العلمي السريعة وسريعة جدا، كل هذا ينبئنا بقرب عصر الظهور. إنني لا أوقت بزمن معين، إنما أتحدث عن قرب عصر الظهور. يا معشر الجن والإنس، ما هي الحلقات عنوانها هكذا: يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ عرفتم الآن المقصود من عنوان هذه الحلقات: يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله. الشاعر هو الذي يقول لست أنا. يا غائبا يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا. الشاعر هو الذي يقول، وإلا فإن عقيدتي في إمامي شاهد قبل أن يكون غائبا. إمامي هو الإمام الشاهد الغائب، شاهد علينا نحن غائبون عنه، هو الغائب عن الأبصار، وفي الحقيقة ما هو بغائب عن الأبصار؟ أبصارنا غائبة عنه، مثلما نقول عن النهر من أنه يجري، النهر لا يجري، الماء يجري في النهر، ولكن التعابير في لغة العرب هكذا جرت، فنقول من أن إمامنا غاب عن أبصارنا. في الحقيقة أبصارنا هي التي غابت عن إمامنا. كيف يغيب عن الأبصار ونحن نقرأ في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وماذا بعد؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إنهم أئمتنا، إنهم أئمتنا علي وفاطمة والمجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإمامنا ليس غائبا عن الأبصار، أبصارنا هي الغائبة عنه. بالضبط هذا التعبير كتعبيرنا عن النهر من أنه لا يجري، النهر موجود ثابت، الماء لا يجري فيه، الإمام موجود، عيوننا هي التي لا ترى، هو يرانا ويرى عيوننا. فنحن نقول النهر لا يجري، النهر موجود أساسا، النهر لا يجري، هو ثابت، الذي يجري هو الماء، الماء ليس موجودا في ذلك الأخدود، في ذلك النهر. عيوننا هي التي لا ترى إمامنا، هي الغائبة عن إمامنا، وإلا فهو شاهد علينا وعلى عيوننا، هو شاهد على خطرات أنفسنا وعلى لحظات عيوننا، فكيف يكون غائبا؟ هو مطلع على لحظات عيوننا، على خائنة أعيننا. خائنة الأعين هي اللحظات الخفية، حينما ينظر شخص إلى جهة ما، إلى شخص ما، نظرة خفية جدا، هذه هي التي يقال لها خائنة الأعين. إمامنا مطلع على خائنة أعيننا، محيط بها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إمامنا مطلع على كل صغيرة وكبيرة، فكيف يكون غائبا؟ عيوننا نحن الغائبون عن إمامنا. بالضبط هذا التعبير كتعبير اللغة عن النهر من أنه ليس جاريا، النهر موجود، الماء ليس موجودا، الإمام موجود، نحن لسنا موجودين معه. أعود إلى سورة الرحمن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يستحب أن يقول القارئ لا بشيء من آلاء ربي أكذب، بحسب تفسيرهم آلاء ربي محمد وآل محمد، هذه هي آلاء ربي، آلاؤه آياته العظمى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء ربي محمد وآل محمد. ولذا يستحب عند قراءة سورة الرحمن وخصوصا في يوم الجمعة أن يقول القارئ بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب، آلاء ربي محمد وآل محمد صلوات الله عليه. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، انفذوا بإمكانكم ولكن بشرط، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا ما تجاوزتم الحدود، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في السورة نفسها هناك إشارة إلى نحو الترابط بشكل وبآخر فيما بين الجن والإنس. في الآية 72 وما بعدها بعد البسملة من سورة الرحمن، حور مقصورات في الخيام، في الجنان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا يعني أن العلاقة مع الحور يمكن أن تكون مع الإنس ويمكن أن تكون مع الجن. والحديث عن الجنان، وهذا يعني أن الجن في الجنان وأن الإنس في الجنان، وهذا لا يغلق الباب أمام المخلوقات الأخرى في هذا الكون الفسيح. وإلا لماذا في اليوم الأول من أيام الله في يوم القائم يبدأ التواصل بين سكان السماوات؟ لا أتحدث عن الملائكة، إنني أتحدث عن جابلقى وجابرسى وأمثالهما في عالم كوننا الفسيح الواسع. ستأتينا الأحاديث والروايات. على أي حال، نحن والآيات حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الوقت يجري سريعا، يجري سريعا. سيكون ختام حديثي في سورة الذاريات عند الآية 56 بعد البسملة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا ما هي الصلاة؟ العبادة هنا الكون في دائرة الطاعة والعبودية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنه التمهيد لصاحب الأمر مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه هي الغاية القصوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية القصوى. الغاية القصوى شرحها لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هنيئا لي وهنيئا لكم إذا وفقنا لخدمة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى أن يكون هذا البرنامج وأن تكون هذه الحلقات بالخصوص نوع خدمة في فناء صاحب الأمر، وأن تكونوا أنتم أيضا حينما تتواصلون مع هذه الحلقات كي تزدادوا معرفة بعظمة مشروع إمام زمانكم، كي تحسنوا الخدمة. الخدمة من دون معرفة لا معنى لها، ستكون هراء. فأنا وأنتم بحاجة أن نعرف عظمة مشروع إمام زماننا. قطعا لا أريد أن أحدثكم عن عظمة إمام زماننا، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. هذا هو صاحب الزمان. عودوا إلى دعاء السحر، إلى دعاء البهاء، وطبقوا كل الأوصاف في ذلك الدعاء على إمام زمانكم. تلك هي عظمة الحجة ابن الحسن: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، من جلالك بأجله، من كمالك بأكمله، من عظمتك بأعظمها، من نورك بأنوره، إلى بقية العناوين في ذلك الدعاء الشريف. عودوا إليه في مفاتيح الجنان، طبقوا هذه العناوين على إمام زمانكم. ذلك شيء من عظمته صلوات الله عليه. حديثي في هذه الحلقات لا عن عظمة الحجة ابن الحسن، حديثي عن عظمة مشروعه. عنواننا هو هذا: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. فهذه الحلقات أتمنى أن تكون خدمة مني لمشروع إمام زماني، وأن تكون خدمة منكم بسبب قناة القمر، أن تتواصلوا مع هذه المضامين ومع هذه الثقافة التعظيمية النقية التي تتبرأ من قذارات الأقزام ومن قذارات المنهج التقزيمي القذر الطفس، مثل ما يصفهم رسول الله ويصفهم أمير المؤمنين كما مر علينا في الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعكم في الحلقات المتقدمة في هذه المجموعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علاقة واضحة في البرنامج ما بين الجن والإنس، لابد أن يتواصلوا في خدمة إمام زمانهم، مثلما مر علينا في دولة سليمان. قلت لكم من أن دولة سليمان هي وسيلة إيضاح مصغرة تعكس لنا بنحو وآخر شيئا من عظمة الدولة المهدوية القائمية. ومن هنا فإن الجن والإنس في برنامج واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجميع تحت خيمة الحجة ابن الحسن. وتذكروا قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. كما يقول الشاعر:
وهو قوله: يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ الشاعر هو الذي يقول: يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول: أهلا 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 بالحبيب ومرحبا. أسألكم الدعاء جميعا، ألتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة الحبيب، على مودة القائم الحبيب. في أمان الله.